بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن اتبع هداه.
الدرس الثالث.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام تحت باب وجوب الدخول في الإسلام، قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
يشير رضي الله عنه في هذه الوصية التي هي موجهة منه إلى قراء ذلكم الزمان، وهم خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فالقراء في ذلك الوقت علماء يقرؤون القرآن ويتعلمون معناه ويضمون إلى ذلكم السنة الصحيحة في بيان القرآن. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه جل وعلا بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والعلماء ورثة الأنبياء، فعليهم من تبعة الأمة ونصحها وتعليمها ما عليهم من هذا الميراث، فهم ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته، فيجب عليهم أن يعلموهم السنة. فتتضمن هذه الوصية التنبيه إلى أمر، بل إلى حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى الضلالة فعليه وزره ووزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء. فيبين رضي الله عنه إلى عظم المسؤولية على أهل العلم علماء الشرع، وذلكم أن الناس يقتدون بهم، ينظرون إلى أقوالهم وأعمالهم، فمن استقام به الناس نال الأجر مرتين، بل أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، ومن انحرف وأخذ الناس عنه هذا الانحراف فإنه ينال وزرهم ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. فالواجب على أهل العلم أن يصدعوا بالحق، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا بد حين ذاك من الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة في رد المخالفات التي تخالف النص أو الإجماع، حتى يصفو التدين لله عز وجل إخلاصا له سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن سكت العلماء فإن البدع تدب في الأمة حتى تفشو وتعم كل شيء. فالعالم مسؤوليته عظيمة، العالم مسؤوليته عظيمة. نعم، فهذه الوصية يجب أن يأخذ بها علماء السنة. وننبه هنا إلى أن الدعوة الصحيحة المؤسسة على الكتاب والسنة من العالم فإنها تنبني على شيئين: الأول التربية، وهي تعليم الناس ما يجب عليهم لله ولعباده من خالص التدين. الثاني التصفية، وهي تحذير الناس مما يخالف هذا التدين الذي جاء به الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وتوارثه أهل السنة بدءا من الصحابة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس المأمورات كلها، وأساسها التوحيد، ثم بعد سائر الطاعات من فرائض ومستحبات، ويحذر الناس من المنهيات، وأعظمها الشرك بالله، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله جل وعلا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حذر من أهل الضلالات من القدرية، وحذر من الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء حتى تحذر الأمة. فمن سكت عن أصحاب المحدثات، سواء كان صاحب المحدث فردا أو جماعة، فقد كتم الأمة النصيحة، ولم ينههم عن المنكر وإن أمرهم بالمعروف. والمخذل، نعم، ومن الجماعات التي يجب تحذير الأمة منها وجوبا على كل داعية وخطيب ومعلم، لأن ولي الأمر وفقه الله دعا إلى هذا، بل هو أمر. فمن تلكم الجماعات جماعة التبليغ التي لا تفسر التوحيد إلا بتوحيد الربوبية، وهذا واضح في تفسيرهم لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخر شنشنتهم. وهذا قد أقر به أبو جهل وأضرابه من الكفار من المشركين، ولم يدخلهم في الإسلام حين أنكروا توحيد الألوهية. والثانية وهي بعدها في التوسع والضخامة جماعة الإخوان المسلمين، فهذه الجماعة تفسر التوحيد بالحاكمية، تفسر معنى لا إله إلا الله بالحاكمية، وقاعدتهم التي ينطلقون منها هي قاعدة سياسية: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويحذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولا بد من الحكمة، ومن الحكمة التأصيل الشرعي، القواعد التي تنبني على الدليل من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبانا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
تفضل التخريج.
أخرجه الدارمي والطبراني في الكبير والبيهقي في المدخل وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغيرهم، وسنده صحيح.
وأقول سبب ضعفه هو مجالد بن سعيد، علم في الضعفاء، وأما معناه فهو صحيح، معناه فهو صحيح، ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا الآية.
أقول هذا الباب كما سيأتي من نصوصه بيان مزية من مزايا الإسلام الذي هو دين الله الحق، وتتابعت عليه النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأنه أعني الإسلام بشريعته السمحة يهذب التعبد لله، وذلك بالدعوة إلى تحقيق الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتضمن الإسلام الدعوة إلى محاسن أخرى في السلوك والمعاملة، وذلكم حتى يستقيم الناس، حتى يستقيم حال الناس في دينهم ودنياهم. نعم.
قال
هذه الآية فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذه تنبيه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان التدين الخالص لله سبحانه وتعالى، وأنه كذلك يجب على دعاة الإصلاح أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يخافوا في الله لومة لائم، وإن خالفهم كل الناس أو جماهير أو جماهيرهم، لأن العبرة ليست بالنظر إلى السواد الأعظم يعني الأكثر، وإنما العبرة بإصابة الحق، والحق تثبت أحقيته بإصابة ما جاء في هذا الشرع الحنيف من الكتاب والسنة وتوارثه الصحابة ثم أئمة العلم والإيمان من بعدهم. فقل أسلمت وجهي لله، أي فوضت أمري إليه سبحانه وتعالى. وهذا نعم، ومن اتبعني، وهذا رد، فيه رد على من يجادل بالباطل ويقيس الأمور برأيه، سواء نعم سواء كان في العبادات أو في المعاملات لطمس السنة وصرف الناس عنها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا جزء من حديث أخرجه مسلم وأخرجه بنحوه البخاري.
نعم، هذا إحدى المسائل التي سألها جبريل صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، فلما فرغ منها ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: ردوه، فلم يجدوا شيئا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذه الجملة من هذا الحديث الصحيح تتضمن أركان الإيمان ودعائمه التي ينبني عليها. وأما التعريف العلمي الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أعني التعريف الشرعي: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد بسط الكلام في أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها في مواطن أخرى منا ومن أهل العلم، نعم، بما يغني عن إعادتها هنا لضيق الوقت، فليراجعها من شاء. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
المسلم يعني كامل الإسلام، لأن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا وإضاح ذلك أنه إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان في لفظ واحد انصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، وهي الشهادة إلى الإقوال والأعمال الظاهرة، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وانصرف الإيمان إلى الاعتقاد بالقلب. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فالمراد هنا الإسلام الكامل الذي يدخل فيه الإيمان، وهذا جانب المعاملة، ففيه من هذا الجانب صفتان: الأولى أن يسلم المسلمون من لسانه، من العبث في أعراضهم من سب وشتم وقذف وغيبة ونميمة وشهادة زور إلى غير ذلك. الثاني أن يسلم المسلمون من يده، وهو البطش باليد من سرقة وضرب وإشارة يقصد بها الهمز والسخرية، نعم غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد وابن حبان والطبراني وغيرهم، وحسنه الألباني.
هذه بعض الصفات في من هو مسلم حقا. يسلم، نعم أعد الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة.
إسلام القلب هو تخليص الاعتقاد من شوائب، من الشوائب الفاسدة، من سواء كانت في الاعتقاد أو في غيرها. من ذلكم نعم أن يشرك شركا خفيا، ومن ذلكم الكبر والفخر والخيلاء، نعم عبادة في العبادة، فهذا لابد منه، يعني عبادة ومعاملة. يسلم قلبه لله، يجعله صافيا من كل ما يشوب التدين الخالص الذي من محاسنه، نعم كما قلنا، تهذيب السلوك والأخلاق، تهذيب السلوك والأخلاق، تهذيب المعاملة. ويوجه وجهه لله، هذا العطف للتأكيد. ويمكن أن يقال وجهه لله أي يحسن تعبده لله سبحانه وتعالى في العبادة العملية، بأن لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة الصلاة، فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، نعم، والمقصود إقامتها وليست الصلاة مجردة مطلقة هكذا. نعم. الرابع الزكاة، يؤدي الزكاة المفروضة. فهاتان الشعيرتان الصلاة والزكاة أعظم شعائر الإسلام العملية الظاهرة، لأن الصلاة حق الله سبحانه وتعالى. نعم. والزكاة هي حق الفقراء والمحاويج في مال الله الذي آتاه من شاء من عباده. والبسط في هذه المسألة في مواطن أخرى من حيث تقدير الأنصبة، ومن حيث أهلها مصارفها، من حيث أهلها مصارفها، إلى غير ذلك من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي غلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أخرجه أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهم، وفي سنده مجهول.
الجهالة في قوله عن رجل، عن رجل من أهل الشام، وهذا مبهم ويقال مجهول كذلك، وهذا ضعف. نعم، ضعف يوجب رد الخبر، لكن الحديث يشهد له ما قبله. نعم، والأحاديث الصحيحة التي جاءت في حد الإيمان، يعني في بيان أركانه، تشهد له، والله أعلم. لكن لا يقال قال رسول الله. نعم، وإنما هذه تشهد لمعناه، يعني لصحة معنى. نعم،
انتهى الباب يا شيخ.
نعم، انتهى الباب.
اي نعم،
هات ما تيسر في. نعم، إذا نجعلها نفرغها للأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، إني محيط مع أناس صوفية وأبي صوفي، فكيف تكون النصيحة؟ هل أقابلهم أم أرسل إليهم مطويات؟ أم كيف تكون النصيحة؟ أجيبونا أفادكم الله، مع العلم أن منهم متمسك بمنهجه ومنهم من يدعو من دون الله.
وعليك السلام ورحمة الله. كل هذه الأمور التي ذكرتها افعل منها ما قدرت عليه وما ترى أنه نافع. فإن شئت بدأت بالمناصحة الشفوية وبيان الحق بالأدلة، فإذا عجزت عن هذا انتقل بالنسبة للأبعدين، اكتب إليه أو اتصل به. نعم، وتوزيع المنشورات عن أهل العلم نافعة، فإذا لم تجد النصيحة ففاصلهم لله عز وجل، لا سيما أن بعضهم كما ذكرت يدعو غير الله عز وجل، يدعو من دون الله، يعني مشرك شركا أكبر. نعم، ما عدا الأبوين ومن بينك وبينه صلة رحم كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وهكذا من فروع النسب ووصوله، فبلغ هذه الصلة ببلادها نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: هل يجوز للرجل احتضان ومعانقة والدته ومحارمه عند القدوم من السفر أو غيره؟
الأفضل المصافحة باليد، لكن من المحارم لا سيما الأمهات والأخوات والبنات من تعزم على التقبيل، فيمكنها من تقبيل رأسه أو خده إذا كانت أمة لا يستطيع رده. نعم، لأنه لو عزم وشدد في مصافحتهن لانجرحت خواطرهن وتكسرت قلوبهن. نعم، هذا شيء مجرب. المحرم ما لا ترضى بالمصافحة، والأجنبية لا يصافحها المسلم، فمصافحتها محرمة. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: عندنا في بلدنا من يقول: لا ندع الصلاة خلف الأئمة القبوريين لأنهم لم تقم عليهم الحجة، ويزعمون أن ترك الصلاة خلفهم يلزم منهم أو منه تكفيرهم، فما صحة هذا القول؟ بارك الله فيكم.
بل هذا يجب علينا زجرهم حتى وإن لم تقم عليهم الحجة، لا نصلي خلف هؤلاء. ثم إذا نصحناهم وأقمنا عليهم الحجة، فإن كانت قبوريتهم هي هذه صرف العبادة لله عز وجل من تقديم القرابين ودعائهم من دون الله عز وجل فهو شرك، وإن كان هؤلاء القبورية يعكفون عند القبور تعبدا لله، يعني يتصدقون عندها لله ويذبحون الأضاحي عندها لله، نعم، ويجلسون الأيام زعما منهم أن هذه الأماكن فاضلة وأن العبادات فيها يعظم أجرها، فهذه بدعة منكرة، ويراها بعض ويفسرها بعضهم بأنه شرك أصغر. نعم، فكذلك زجرا لهم لا يصلى خلفهم، لكن لا يسمون مشركين. نعم.
بارك الله فيكم، وهذا سائل يقول: هل هناك مكفرات يكفر بها المعين دون النظر لانطباق الشروط وانتفاء الموانع؟
أولا، نحن على ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو مؤيد بالأدلة من كتاب الله عز وجل، أنه لا يحكم على معين بكفر أو بدعة أو فسوق حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وأدلة هذا كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالوعيد منصب على هذا المشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متى؟ بعد تبين الهدى له. ومفهوم ذلك أنه لا يسمى مشاقا ولا متبع غير سبيل المؤمنين قبل أن يتبين له الهدى، إلى غير ذلك من الأدلة. والتحقيق في هذه المسألة مختصر أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وأدلة هذا بسطت في غير هذا الموطن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك من يعد من موانع التكفير العجز، ويستدل عليه بأن النجاشية عجز عن تطبيق كثير من الواجبات ومع ذلك لم يكفر، فما صحة هذا التقرير؟ أحسن الله إليكم.
أولا أقول لك وللحاضرين والسامعين، النجاشي مسلم، وهكذا نقف، مات على التوحيد، ولذلك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وثانيا قولنا أو قولك عجز عن بعض الواجبات، مثل ماذا؟ لا نستطيع القول بأنه عجز عن الصلاة ولا عن صيام رمضان، فهو عمل إن شاء الله بما بلغ. نعم، وكل ما يظهر لنا أنه لم يقدر على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره الله على ذلك، وأقره نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فنقف هنا، بارك الله فيك وفي الجميع حضورا ومستمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
قد يقول قائل عجز عن القضاء بحكم الله بين قومه، عجز عن دعوتهم. نقول الأصل فيها هو معذور في هذا، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالقوم كفار وهو وحيد في قومه. ونعم، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا وسعه، هذه استطاعته. نعم،
أحسن الله إليكم. رجل قال لزوجته: إن قلت الكلمة الفلانية فأنت طالق، سواء خرجت منك عن قصد أو غير قصد، فخرجت منها الكلمة عن غير قصد، فهل يقع الطلاق؟
إن كان عن غير قصد، كيف عن غير قصد؟ يعني هذا يتصور في حال الغضب الذي يغلق عليه فكرة، فلا يعي ما يقول. أما أنه في تمام عقله وعيه وحواسه يقول هذا الكلام ويقول بغير قصد، هذه حجج المتلاعبين، عرفناها نحن حجج المتلاعبين والمتمحلين. كثيرا منهم يأتينا يوم كنت في مركز الدعوة يقول: والله أنا يا شيخ غضبان. ما شاء الله، من يطلق في غير غضب؟ هذا القليل. فعند الإلحاح عليه في التحقيق يقول: لا والله أنا أشعر يعني، لكني غضبان. ما شاء الله عليك، انظر التحيل كيف. بقي كذلك هي قالتها بغير قصد، وهذا أيضا كيف عرفت أنها بغير قصد؟ إذا حلفت لله، حلفت بالله العظيم أنها انفلتت من لسانها، هكذا انفلتت من لسانها من غير قصد. نعم، هذا أمر آخر، والنظر في هذا المسهب للمفتي الذي يدرس القضية حتى يتصورها من جميع جوانبها، ومن ذلكم النظر في السبب. فإن كان من أهل المدينة فإن نحيله إلى مركز الدعوة بالمدينة، فإن عندهم صلاحية تخولهم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوم كنا يوم وجودنا فيه وبعدنا، ومن سماحة المفتي الحالي كذلك، ويأتيه الجواب من المفتي. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، أنا متزوج والحمد لله، لكن والدتي غير راضية عن زوجتي، فحاولت أن تفرق بيننا بالسحر الذي أدخلته في الأكل، ماذا أفعل مع والدتي؟ هل آكل على مائدتها في المستقبل؟
كيف وحلفت ولو حلفت يقول؟
قال السائل: أنا متزوج والحمد لله، لكن والدتي غير راضية عن زوجتي، فحاولت أن تفرق بيننا بالسحر الذي أدخلته في الأكل، ماذا أفعل مع والدتي؟ هل آكل على مائدتها في المستقبل؟
إذا كان الأمر ما ذكرت فأمك حمقى عوجة هوجة فلا تطعها فيما تدعوكم فيما تدعوك إليه من التفريق بينك وبين زوجك بينك وبين زوجك، إلا إذا ذكرت لك أمرا لا يحتمل التأويل من معاصي. نعم، فهذا شيء آخر. لكن قولك إنها وضعت لكم السحر في الأكل فهذا يدل على كذبها وحماقتها وعبثها في علاقتكم الزوجية. وأنا أنصحك ألا تأكل من طعامها بعد. نعم، وأظنه لو حلفت لك أغلظ الإيمان لا تصدق بعد هذا. نعم، حتى تتوب إلى الله مما صنعت وأنها لم تعد إليه لا معك ولا مع غيرك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الشرب في كاسات مرسوم عليها صورة المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
أقول: لا مانع من الشرب فيها. نعم، وإن كان هذا من هوس بعض التجار، ما أدري ماذا يقصدون بهذه الصور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحبكم في الله، أخي من السويد يسأل: في بلاد الكفر عندهم أعياد يأكلون فيها أطعمة خاصة، فهل يجوز لنا أن نأكل من هذه الأطعمة في غير أعيادهم؟
لا مانع من ذلك. أولا، أحبك الذي أحببتنا من أجله. ثانيا، لا مانع من أكل هذه الأطعمة ما دامت في غير أعيادهم، وحتى في أعيادهم لا مانع، إلا إذا قدموها لنا هدية. نعم، فإنا لا نأكلها. نعم، إشعارا من يعني إشعارا منا أن لا نش أو إعلانا منا أن لا نشاركهم في أعيادهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل سرق مالا عاما ثم بنى به بيتا، والآن تاب إلى الله فهو يريد التخلص من هذا المال، فما السبيل إلى التخلص من هذا المال علما بأنه الآن ليس عنده مقدار هذا المبلغ؟
أرى أن يبيع البيت. نعم، أرى أن يبيع البيت حتى يتخلص، فإن أمكن رد هذا المال إلى أصحابه رده إليهم، وإن لم يمكن تصدق به أو أنفقه في وجه خيري إذا كان المال هذا من الدولة، من أموال الدولة، ينفقه فيما يتبع الدولة من مساجد أو غير ذلك من أوجه الخير. نعم، ثم ما بقي من قيمة الدار هذا له. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تعليق الصور على الجدران المكتوب فيها بعض السور والآيات كسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي؟
هذا إهانة للقرآن، فالقرآن الكريم أنزله الله ليتلى ويتعبد له بتلاوته ولتدبره وللعمل به، وتعليق سوره لا يفيد هذا كما قدمنا، يعرضها للإهانة وثمة وجه آخر أن هذا لم يكن معهودا عن الصحابة ولا أئمة التابعين، نعم، ولا من تبع القوم بإحسان، فهو من البدع المنكرة وهو حرام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا حجت المرأة واعتمرت بدون محرم فهل حجها وعمرتها صحيحتين وماذا عليها؟
أولا نعم، نسكها صحيح سواء كان حجا أو عمرة أو كلاهما. وثانيا هي آثمة عليها التوبة والاستغفار لأنها حجت بغير محرم، فتؤمر بالتوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة عالمة هذا الحكم. أما إن كانت جاهلة أو معتمدة على فتوى من شخص تظنه عالما وفقيها فلا شيء عليه إن شاء الله وليست آثمة. نعم. وعلى كل حال فمناسكها صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما القول الراجح في مسألة الرفع بعد الركوع، هل القبض أم الإرسال؟
كيف؟
ما الراجح في مسألة الرفع بعد الركوع، هل القبض لليدين أو الإرسال؟
نعم، الراجح هو رفع اليد، هو القبض، نعم القبض بعد الرفع من الركوع. فإذا رفع من الركوع رفع يديه وقبض، هذا هو أصح القولين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا بعث بورقة يسأل فيها الدعاء لأخته المصابة بالسحر،
شفاها الله وجعل العاقبة لها خيرا في عاجل أمرها وآجله، ونوصيها بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. نعم. ولا مانع من الرقية، نعم، المكثفة الدائمة نهايتها إن شاء الله الشفاء ولا تحرم الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يخرج كفارة اليمين نقدا؟
النص على الإطعام، والأصل ما نص عليه الشارع، فلا يعمد إلى خلاف النص إلا بدليل من نص آخر. فإخراج القيمة في الكفارة وزكاة الفطر هذا خطأ مخالف للدليل الصحيح ولقول جماهير الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز أن يحني الرجل بالكتم؟
يحني ماذا؟
بالكتم،
يعني يخلط الحنة والكتم مع بعضها. نعم، هذا لا بأس به. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما معنى الحديث؟
نعم. تفضل.
تريد ما يا شيخ؟
والله إذا وجد. نعم، ما فاتر. نعم. تفضل.
وهذا سائل يقول: ما معنى حديث إن السعيد لمن اجتنب الفتن؟ هل المقصود أننا إذا وجدنا الفتن نجتنبها مباشرة حتى لا نعرف شيئا عنها، أو أن المقصود أننا إذا وجدناها نعرفها ونسأل العلماء عنها ثم نجتنبها بعد ذلك؟
أولا أنا لا أعلم شيئا عن هذا الحديث، هل هو حديث صحيح أو ضعيف أو أثر، لكن على فرض أنه حديث صحيح فالمقصود هذا بارد ما أظن يصلح بارد فالمقصود مفاصلة هذه الفتن وينأى وعلى المرء أن ينأى بنفسه عنها. نعم. أما يعني السؤال والفتن أو ما يعرض هو على ضربين، أحدهما ما يعرف أنه فتنة، نعم، فهذا يجتنبه البر، والآخر ما يشتبه فيه فهذا يسأل عنه أهل العلم، نعم، حتى يبين حاله ويكون منه على بصيرة. كلها بارد ما تصح الله وعلي فات ما في برد ما في برودة. لا بأس، خير إن شاء الله. تابع. نعم. الأذان. تابع يا شيخ.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا عندي مشكلة، وهي كلما درست كتابا أو علما من العلوم أنساه، فهل هناك حل لهذه المشكلة علما بأن هذا الشيء مما جعلني أضجر من طلب العلم؟ فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم.
أولا اطمئن، فالنسيان لا ينفك منه غالب الناس، وإن انفك من بعضه لا يسلم من البعض الآخر، والناس يختلفون في هذا، فمنهم من ينسى الكل ومنهم من ينسى دون ذلك وهكذا، ومنهم من لا ينسى إلا القليل. وثانيا أوصيك بأن لا تترك العلم، وأن تلازم العلماء وتقيد الشوارد التي تخاف من ضياعها عندك في كراس حتى تستعيدها عند الرجوع إليها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: والدي يريد أن يعتمر عمرة عن جدي، هل له أن يعتمر عنه بعد أن يؤدي عمرته؟ ومن أين يحرم لها؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يمكنه العودة إلى بلده ثم العودة إلى العمرة بعد ذلك، فهذا نوصيه بالعودة إلى بلده، ثم إذا استقر في بلده يعود في أي وقت ليعتمر عن جده. الحال الثانية أن لا يمكنه العودة لبعد الشقة وشدة الكلفة، فهذا إذا أنهى مناسك الحج يعود ويحرم من الحل، يعود إلى العمرة ويحرم من الحل، يعني من خارج حدود الحرم. وإن كانت إقامته طويلة وأراد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعود بعد إقامته في المدينة أياما ثم يعود فيعتمر محرم ميقات المدينة إن أمكنه ذلك. نعم. وإلا فكما قدمنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: توفي أبي في حادث مروري، ورفعت أسرتي قضية تأمين، وحكمت المحكمة لنا بتعويض وقدره 19,000 دينار، فهل آخذ منه نصيبي وكيف يقسم؟
أما نصيبك فنعم، وأما كيفية القسمة فلزوجه أو زوجاته الثمن، نعم، والباقي يقسم على سائر الورثة للذكر بعد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كله بعد إنفاذ وصيته إن كانت له وصية، وقضاء دينه إن كان عليه دين. نعم، يعني لا تقسم التركة، ولا يأخذ أحد من الورثة نصيبه حتى ينتهى من هذين الأمرين، الدين والوصية. نعم.
وهذا سؤاله الآخر، يقول فيه: رجل صدم امرأة بسيارته، فتوفيت المرأة وهي حامل في الشهر الثاني، فيسأل عن الكفارة كيف تكون وماذا عليه، هل يصوم شهرين أم أكثر؟
بالنسبة لوفاة المرأة فعليه الدية، وهذه يحكم بها القاضي إلا إذا تنازل أهلها، وعليه كفاء، وعليه صيام شهرين متتابعين. نعم. وأما الحمل فإنه عليه غرة، وهذه الغرة عبد أو أمة، فإن لم يتأثر أخرج القيمة. نعم، أخرج قيمة هذه الغرة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الرجل الذي يريد أن يرتكب إثما وهو عاجز عن ذلك هل يأثم بهذا؟
نعم، على العزم. نعم، إذا كان عازما على ركوب هذا الإثم، عامدا عازما، فإنه يأثم، إلا إذا خاف من الله بعد وترك هذا العزم خوفا من الله، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. ففي الحالة الأولى التي لا يمنعه إلا عدم إلا لا يمنعه إلا العجز عن هذا الأمر الذي أراده وعزم عليه، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف يتعامل السلفي مع زملائه الذين يجهل حالهم في قاعة الدرس أو في الوظيفة؟
ما دام يجهل حالهم فيعاملهم معاملة عوام المسلمين، عامة المسلمين، من إفشاء السلام ورده وما يتبع ذلك من مصالح دينية ودنيوية. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل
السني لا يفتش عما خفي، فدعوى أن أهل السنة يتدخلون في نيات الناس فهذا كذب وافتراء، وهذا من أقوال المبتدعة. نعم، أو من أقوال المخذلة الذين يلطفون لأهل البدع. أهل السنة لا يحكمون إلا على الظاهر من قول أو فعل، هل هو صواب أو خطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل أتى من بلاده وقد نوى العمرة عن شخص ما، فهل يعتمر لنفسه بعد أن يعتمر له أن يعتمر له أم له مثل أجره علما بأنه قد اعتمر من قبل؟
ما دام قد اعتمر من قبل فالأمر فيه سعة، إن شاء اعتمر لنفسه ثم بدأ بما نواه، نعم بما نواه إذا كان نعم المعتمر عنه عاجزا أو متوفى، نعم ولم يعتمر عمرة الفريضة، وإن نعم وثم يعتمر لنفسه الأمر فيه سعة، وإن شاء أخر هذه العمرة عن الغير، يعني له أن يقدمها على عمرته وله أن يؤخرها عنها ما دام قد اعتمر عن نفسه قبل. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم وشر صفوف النساء أولها، هل هذا بارك الله فيكم هذا الحكم باق على ظاهره؟
كيف وشر؟
وشر صفوف النساء أولها، يقول هل هذا الحكم باق على ظاهره مع وجود الفواصل الآن من الخشب ونحوها بين الرجال والنساء؟
هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن تقدم أن أول النساء معرض لنظر آخر صفوف الرجال، نعم، وأما إذا زالت هذه العلة بأن وضع فاصل لا يمكن أن ينظر الرجال من خلاله إلى النساء فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وفي كلا الحالين لم أعلم أحدا قال بفساد صلاتهن. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا أتاجر في العملة، فهل يجوز أن أبيع مثلا الدولار دينا أو أقبض جزءا من المقابل والآخر لأجل؟
الأصل في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، فذكر الحديث وفيه نعم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيتحصل من الحديث أن الربويات في بيعها لها حالتان، إحداهما أن يتفق الجنسان كأن يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، وهكذا إلى آخره. ففي هذه الحال يجب أمران: القبض في المجلس والتساوي، فلا يفضل أحد الجنسين على الآخر. الحال الثانية حينما يختلف الجنسان فيكون مثلا فضة بذهب أو العكس، ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا. فهذه يجب فيها أمر واحد وهو القبض في المجلس. وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع أو من اشترى دولارات أمريكية مثلا بريالات سعودية أو باع، فيجب عليهما يعني على الطرفين القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة لسعر السوق كما يقولون. نعم يجوز التفاضل في هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: امرأة توفي زوجها بعد العشاء من يوم الجمعة، متى تبدأ العدة؟ هل العشاء من يوم السبت أم من الجمعة؟
بل في نفس الساعة تبدأ العدة. وها هنا أمر يتعلق بهذا. من المعلوم أن عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، وكما قدمت آنفا أنها من نفس الساعة التي توفي زوجها فيها. وهذا الأمر فيما لو خفي عليها، خفي عليها الوقت ما علمت، إلا بعد وقت، نعم، فهي تبدأ الإحداد من حين علمت. والمدة وما قبل هذا من المدة فهو ضمنها، ضمن الأشهر، ضمن العدة، ولا تستأنف العدة. فعلى سبيل المثال، لو لم تعلم إلا بعد شهر، فكم تعتد؟ 3 أشهر و10. نعم.
وهذا سؤال ثاني لنفس السائل يقول: هذه المرأة أوصى لها الطبيب بمعجون للأسنان وله رائحة طيبة، هل لها استعماله؟
أرى أن تجعل بديلا منه السواك، نعم، وتغسل الفم، فالسواك ينوب منابع، نعم، هذه الأشياء المطيبة للفم، نعم، بل هو الأصل. لكن إذا كانت تنبعث من فمها رائحة كريهة أو طعم لا تستسيغ يؤذيها، نعم، فلها إن شاء الله استعمال المعجون أو غيره مما يذهب هذه الروائح وهذه الطعوم الفاسدة التي لا تطيقها، ثم تزيله تغسل الفم عنه، نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم من يعالج الناس بالجن، يدفل أو ينفث عليهم هكذا يقول،
يعالج الناس بإيش؟
بالجن.
المشروع في هذا الرقية، نعم، يرقي وينفث، نعم، فإن تيسر نعم. والمعلوم من عمل السلف أنه يرقي كل واحد على حدة وينفث عليه على حدة، والله أعلم، نعم.
ثم يقول حفظكم الله: ويأخذ عليهم مالا ثم يزكي به.
هذا المال، نعم، أقول هذا المال له حالتان: الأولى أن يأخذه بدون شرط، أن يعطاه بدون شرط منه، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى، التعفف أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. الثاني أن يجعل له جعلة، يقول: أرقي اليوم بكذا، فهذا يعني فيه كراهة، نعم، لكن لا أقول كراهة التحريم، كراهة التنزيه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا بحي فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فجاءهم جاء فقال: هل منكم من عنده شيء؟ فقال أحدهم: نعم، أنا عندي. لكن لا أفعل إلا أن تعطوني قطيعا من الغنم. نعم. فقرأ عليه بالفاتحة فشفي السيد فأخذوا القطيع، ثم بعد ذلك قالوا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه قال اضربوا لي معكم بسهم. هذا يدل على الجواز. نعم. وكما قدمنا التعفف والاستغناء أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول امرأة كانت في شبابها في قرية كثر فيها الجهل، وكانت تصوم رمضان كله حتى في مدة حيضها، فهل عليها أن تعيده؟ وإن كانت عليها الإعادة فكيف تحسب الأيام التي عليها قضاؤها؟
هذه المسألة فيها تفصيل. فيقال أولا، هل هي تعلم تحريم الصيام على الحائض أو لا؟ فإن كانت تعلم فلا يعفيها كون القرية يغلب عليها الجهل، وإن كانت لا تعلم فهي جاهلة ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية، وهذا يتعلق بعلمها، إذا كانت تعلم وفعلت ذلك تساهلا أو مجاراة صامت أيام حيضها، فإن كانت تعلم تلك الأيام فعليها قضاؤها مع التوبة والاستغفار لأنها آثمة في حال العلم. نعم. وإن كانت لا تعلم تسدد وتقارب، فإذا ترددت بين 60 يوم وخمسين يوم تعمل على 60 يوم. نعم. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز لبس الحقيبة التي أضع فيها المال في الإحرام للعمرة؟
يعني تعني هل يجوز جعلها في الإحرام؟ هذا يعني جعلها داخل الإحرام، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنها هي لا يقال لبست وإنما يقال علقت أو أدخلت في الإحرام ولا يقال لبست. نعم. كما أنه يجوز وضع النقود في الحزام، لأن بعض الأحزمة لها جيوب، هذه سميها العامة كمر. نعم.
التي تعلق على الأكتاف يا شيخ.
ها؟
الحقائب التي تعلق على الأكتاف
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لكن لا يقال لبست. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا لبس الحذاء غير البلاستيكي هل يجوز؟
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وترك القطع، فهذا منسوخ لأن الأمر بالقطع كان في المدينة وترك القطع كان يوم عرفة. نعم.
وأيضا يقول هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي من مكة، أقصد من مسجد السيدة عائشة؟
هذا فيه تفصيل، وذلك أن يقال أولا هل أبوك وأمك حيان أو لا؟ نعم. فإن كان حيين فلا يخلو الأمر، إما أن يكون قادرين على العمرة. نعم، قادرين على العمرة فإذا نعم ولم يعتمرا نعم عن أنفسهما فيعتمران إذا تمكنا من العمرة ولا تعتمر عنهما. الحالة الثانية أن يكونا قادرين نعم قادرين وقد اعتمرا عن أنفسهما، فهذه العمرة تطوع لا مانع إن شاء الله تعالى، لكن استئذانهما. نعم. أحسن. والحالة الأخرى، حالة الأخرى أن يكونا متوفيين أو غير حيين غير قادرين ولم يعتمرا عن أنفسهما، ففي هذه الحال لا يخلو الأمر من حالين، إما أن تكون أنت قد اعتمرت عن نفسك قبل فلا مانع، الحالة الثانية أن لا تكون قد اعتمرت عن نفسك فتبدأ بعمرة نفسك، ثم إن كان لديك وقت يمكنك من فاصل طويل فلا مانع أن تعتمر عن أمك أولا ثم عن أبيك ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الوصية بالبر الأم نعم مرتين أو ثلاثا ثم قال أبوك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندما أكون مع أصحابي تأتيني وساوس أني لست سلفيا وقد أتعبني ذلك، فما نصيحتكم لي؟
استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما انتابتك هذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضرك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل حفر بئرا في أرضه، فهل يجوز له بيع ماء البئر للناس علما بأن الناس في بلده محتاجين للماء؟
لا يجوز، يحرم بيع الماء، فما فضل عن حاجته وحاجة بستانه إن كان له بستان فيخلي بينه وبين الناس. ويمكن أن يقال هذه أو هذا الماء له حالتان، إحداهما أن يكون فاضلا عن حاجته وحاجة بستانه إن كان له بستان ولا يضر بستانه فيخلي بينه وبين الناس يستقون. وإن كان يضر مرور الناس على بستانه فلا مانع أن يجعل مضخة نعم يجعل مضخة تضخ لمن أتى، أو يجعل خزان ماء خارجا ويضخ إليه الماء. نعم هذا خير له. وإن لم يمكن يجعل خزانا فيجعل مضخة خاصة، فإذا جاءه إنسان بنفسه يستقي، كان معه إناء يستقي. نعم. وإن كان جاءه بحاملة الماء وهي التي يسميها العامة الوايتات فلا مانع أن يأخذ أجرة الضخ لا أجرة الماء، لأن المضخة تكلف، بعضها تشتغل على الكهرباء وبعضها على البنزين على البترول يعني على مشتقات من بنزين وديزل وغيره، فيأخذ أجرة الضخ والله أعلم. نعم. الحالة الثانية أن يكون الماء في ممر الناس على مر ابن السبيل في الطريق، فهذه لا يمنع أحدا منها. نعم يترك الناس يستقون. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أسلم شخص في فرنسا وأمه تريد أن تسلم، ولكن تخاف أن تسلم لأنها تدخن، وهي لا تستطيع بعد ذلك الفعل أن تصوم رمضان، ما نصيحتكم لها؟
لا بد من دخل، لا بد في من دخل الإسلام وشهد الشهادتين أن يعلم معناهما والعمل بمقتضاهما. فمعناهما بينه العلماء، فشهادة أن لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله يعني من معانيها أنه نعم يطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر به وتجتنب نواهيه، هكذا نعم. ويبين لهذا أنه لا بد من الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتقرب به إلى الله، فإذا أطاع لذلك يعلم الصلاة نعم نعم. ثم إن كان له مال يعلم الزكاة، يؤمر بها، وإن لم يكن له مال أمر بالصيام نعم، يحل محل الصيام لأنه لا زكاة له، فيؤمر لا مال له يزكي، فيؤمر بصوم رمضان نعم. ثم إن كان لا يقدر على صيام رمضان لمرض لا يرجى شفاؤه، فيؤمر بإطعام مسكين عن كل يوم نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن اتبع هداه.
الدرس الثالث.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته فضل الإسلام تحت باب وجوب الدخول في الإسلام، قال: وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا.
يشير رضي الله عنه في هذه الوصية التي هي موجهة منه إلى قراء ذلكم الزمان، وهم خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين، فالقراء في ذلك الوقت علماء يقرؤون القرآن ويتعلمون معناه ويضمون إلى ذلكم السنة الصحيحة في بيان القرآن. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه جل وعلا بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والعلماء ورثة الأنبياء، فعليهم من تبعة الأمة ونصحها وتعليمها ما عليهم من هذا الميراث، فهم ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته، فيجب عليهم أن يعلموهم السنة. فتتضمن هذه الوصية التنبيه إلى أمر، بل إلى حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: نعم، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى الضلالة فعليه وزره ووزر من تبعه لا ينقص من أجور من أوزارهم شيء. فيبين رضي الله عنه إلى عظم المسؤولية على أهل العلم علماء الشرع، وأن وذلكم أن الناس يقتدون بهم، ينظرون إلى أقوالهم وأعمالهم، فمن استقام به الناس نال الأجر مرتين، بل أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. ومن انحرف وأخذ الناس عنه هذا الانحراف فإنه ينال وزرهم ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. فالواجب على أهل العلم أن يصدعوا بالحق، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا بد حين ذاك من الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة في رد المخالفات التي تخالف النص أو الإجماع، حتى يصفو التدين لله عز وجل إخلاصا له سبحانه وتعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن سكت العلماء فإن البدع تدب في الأمة حتى تفشو وتعم كل شيء. فالعالم مسؤوليته عظيمة، نعم. فهذه الوصية يجب أن يأخذ بها علماء السنة. وننبه هنا إلى أن الدعوة الصحيحة المؤسسة على الكتاب والسنة من العالم فإنها تنبني على شيئين: الأول التربية، وهي تعليم الناس ما يجب عليهم لله ولعباده من خالص التدين. الثاني التصفية، وهي تحذير الناس مما يخالف هذا التدين الذي جاء به الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وتوارثه أهل السنة بدءا من الصحابة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس المأمورات كلها، وأساسها التوحيد، ثم بعد سائر الطاعات من فرائض ومستحبات، ويحذر الناس من المنهيات، وأعظمها الشرك بالله، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله جل وعلا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حذر من أهل الضلالات من القدرية، وحذر من الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، حتى تحذر الأمة. فمن سكت عن أصحاب المحدثات، سواء كان صاحب المحدث فردا أو جماعة، فقد كتم الأمة النصيحة، ولم ينههم عن المنكر وإن أمرهم بالمعروف. والمخذل، نعم، ومن الجماعات التي يجب تحذير الأمة منها وجوبا على كل داعية وخطيب ومعلم، لأن ولي الأمر وفقه الله دعا إلى هذا، بل هو أمر. فمن تلكم الجماعات جماعة التبليغ، التي لا تفسر التوحيد إلا بتوحيد الربوبية، وهذا واضح في تفسيرهم لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله إلى آخر شنشنتهم. وهذا قد أقر به أبو جهل وأضرابه من الكفار من المشركين، ولم يدخلهم في الإسلام حين أنكروا توحيد الألوهية. والثانية، وهي بعدها في التوسع والضخامة، جماعة الإخوان المسلمين. فهذه الجماعة تفسر التوحيد بالحاكمية، تفسر معنى لا إله إلا الله بالحاكمية، وقاعدتهم التي ينطلقون منها هي قاعدة سياسية: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويحذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولا بد من الحكمة، ومن الحكمة التأصيل الشرعي، القواعد التي تنبني على الدليل من الكتاب والسنة، وعلى وفق فهم السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبانا سفيان بن عيينة عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، فيهدم الإسلام ويثلم.
تفضل التخريج.
أخرجه الدارمي والطبراني في الكبير، والبيهقي في المدخل، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن وغيرهم، وسنده صحيح.
وأقول سبب ضعفه هو مجالد بن سعيد، علم في الضعفاء، وأما معناه فهو صحيح، معناه فهو صحيح، ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء حتى لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. بعد.
قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية.
أقول هذا الباب كما سيأتي من نصوصه بيان مزية من مزايا الإسلام الذي هو دين الله الحق، وتتابعت عليه النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأنه أعني الإسلام بشريعته السمحة يهذب التعبد لله، وذلك بالدعوة إلى تحقيق الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتضمن الإسلام الدعوة إلى محاسن أخرى في السلوك والمعاملة. وذلكم حتى يستقيم الناس، حتى يستقيم حال الناس في دينهم ودنياهم. نعم.
قال
هذه الآية: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذه تنبيه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان التدين الخالص لله سبحانه وتعالى، وأنه كذلك يجب على دعاة الإصلاح أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا يخافوا في الله لومة لائم، وإن خالفهم كل الناس أو جماهير أو جماهيرهم، لأن العبرة ليست بالنظر إلى السواد الأعظم يعني الأكثر، وإنما العبرة بإصابة الحق، والحق تثبت أحقيته بإصابة ما جاء في هذا الشرع الحنيف من الكتاب والسنة وتوارثه الصحابة ثم أئمة العلم والإيمان من بعدهم. فقل أسلمت وجهي لله أي فوضت أمري إليه سبحانه وتعالى، وهذا نعم، ومن اتبعا، وهذا رد، فيه رد على من يجادل بالباطل ويقيس الأمور برأيه، سواء نعم سواء كان في العبادات أو في المعاملات لطمس السنة وصرف الناس عنها، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا جزء من حديث أخرجه مسلم وأخرجه بنحوه البخاري.
نعم، هذا إحدى المسائل التي سألها جبريل صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، فلما فرغ منها ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات: فردوه، فلم يجدوا شيئا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذه الجملة من هذا الحديث الصحيح تتضمن أركان الإيمان ودعائمه التي ينبني عليها. وأما التعريف العلمي الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أعني التعريف الشرعي: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد بسط الكلام في أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها في مواطن أخرى منا ومن أهل العلم. نعم، بما يغني عن إعادتها هنا لضيق الوقت، فليراجعها من شاء. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
المسلم يعني كامل الإسلام، لأن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا وإيضاح ذلك أنه إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان في لفظ واحد انصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة، وهي الشهادة إلى الأقوال والأعمال الظاهرة، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وانصرف الإيمان إلى الاعتقاد بالقلب. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فالمراد هنا الإسلام الكامل الذي يدخل فيه الإيمان، وهذا جانب المعاملة. ففيه من هذا الجانب صفتان: الأولى أن يسلم المسلمون من لسانه، من العبث في أعراضهم من سب وشتم وقذف وغيبة ونميمة وشهادة زور إلى غير ذلك. الثاني أن يسلم المسلمون من يده، وهو البطش باليد من سرقة وضرب وإشارة يقصد بها الهمز والسخرية، نعم غير ذلك. نعم. تفضل.
قال رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد وابن حبان والطبراني وغيرهم، وحسنه الألباني.
هذه بعض الصفات في من هو مسلم حقا. يسلم، نعم، أعد الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: أن يسلم قلبك لله تعالى، وأن توجه وجهك إلى الله تعالى، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة.
إسلام القلب هو تخليص الاعتقاد من شوائب، من الشوائب الفاسدة، من سواء كانت في الاعتقاد أو في غيرها. من ذلكم، نعم، أن يشرك شركا خفيا، ومن ذلكم الكبر والفخر والخيلاء، نعم، عبادة في العبادة، فهذا لابد منه، عبادة يعني عبادة ومعاملة. يسلم قلبه لله، يجعله صافيا من كل ما يشوب التدين الخالص الذي من محاسنه، نعم، كما قلنا، تهذيب السلوك والأخلاق، تهذيب السلوك والأخلاق، تهذيب المعاملة، ويوجه وجهه لله. هذا العطف للتأكيد. ويمكن أن يقال وجهه لله، أي يحسن تعبده لله سبحانه وتعالى في العبادة العملية، بأن لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة الصلاة، فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، نعم، والمقصود إقامتها، وليست الصلاة مجردة مطلقة هكذا، نعم. الرابع الزكاة، يؤدي الزكاة المفروضة. فهاتان الشعيرتان، الصلاة والزكاة، أعظم شعائر الإسلام العملية الظاهرة، لأن الصلاة حق الله سبحانه وتعالى، نعم، والزكاة هي حق الفقراء والمحاويج في مال الله الذي آتاه من شاء من عباده. والبسط في هذه المسألة في مواطن أخرى، من حيث تقدير الأنصبة، ومن حيث أهلها مصارفها، من حيث أهلها مصارفها، إلى غير ذلك من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي غلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أخرجه أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهم، وفي سنده مجهول.
الجهالة في قوله عن رجل، عن رجل من أهل الشام، وهذا مبهم ويقال مجهول كذلك، وهذا ضعف، نعم، ضعف يوجب رد الخبر، لكن الحديث يشهد له ما قبله، نعم، والأحاديث الصحيحة التي جاءت في حد الإيمان، يعني في بيان أركانه، تشهد له والله أعلم، لكن لا يقال قال رسول الله. نعم، وإنما هذه تشهد لمعناه، يعني لصحة معنى. نعم،
انتهى الباب يا شيخ.
نعم، انتهى الباب.
أي نعم،
هات ما تيسر. نعم، إذن نجعلها نفرغها للأسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، إني محيط مع أناس صوفية وأبي صوفي، فكيف تكون النصيحة؟ هل أقابلهم أم أرسل إليهم مطويات، أم كيف تكون النصيحة؟ أجيبونا أفادكم الله، مع العلم أن منهم متمسك بمنهجه ومنهم من يدعو من دون الله.
وعليك السلام ورحمة الله. كل هذه الأمور التي ذكرتها افعل منها ما قدرت عليه وما ترى أنه نافع، فإن شئت بدأت بالمناصحة الشفوية وبيان الحق بالأدلة، فإذا عجزت عن هذا انتقل بالنسبة للأبعدين، اكتب إليه أو اتصل به. نعم، وتوزيع المنشورات عن أهل العلم نافعة، فإذا لم تجد النصيحة ففاصلهم لله عز وجل، لسيما أن بعضهم كما ذكرت يدعو غير الله عز وجل، يدعو من دون الله، يعني مشرك شركا أكبر. نعم، ما عدا الأبوين ومن بينك وبينه صلة رحم كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وهكذا من فروع النسب ووصوله، فبلغ هذه الصلة ببلادها. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للرجل احتضان ومعانقة والدته ومحارمه عند القدوم من السفر أو غيره؟
الأفضل المصافحة باليد، لكن من المحارم لا سيما الأمهات والأخوات والبنات من تعزم على التقبيل، فيمكنها من تقبيل رأسه أو خده إذا كانت أمة لا يستطيع رده. نعم، لأنه لو عزم وشدد في مصافحتهن لانجرحت خواطرهن وتكسرت قلوبهن. نعم، هذا شيء مجرب. المحرم ما لا ترضى بالمصافحة، والأجنبية لا يصافحها المسلم، فمصافحتها محرمة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندنا في بلدنا من يقول: لا ندع الصلاة خلف الأئمة القبوريين لأنهم لم تقم عليهم الحجة، ويزعمون أن ترك الصلاة خلفهم يلزم منهم أو منه تكفيرهم، فما صحة هذا القول؟ بارك الله فيكم.
بل هذا يجب علينا زجرهم حتى وإن لم تقم عليهم الحجة، لا نصلي خلف هؤلاء. ثم إذا نصحناهم وأقمنا عليهم الحجة، فإن كانت قبوريتهم هي هذه صرف العبادة لله عز وجل من تقديم القرابين ودعائهم من دون الله عز وجل فهو شرك، وإن كان هؤلاء القبورية يعكفون عند القبور تعبدا لله، يعني يتصدقون عندها لله ويذبحون الأضاحي عندها لله، نعم، ويجلسون الأيام زعما منهم أن هذا أن هذه الأماكن فاضلة وأن العبادات فيها يعظم أجرها، فهذه بدعة منكرة، ويراها بعض ويفسرها بعضهم بأنه شرك أصغر. نعم، فكذلك زجرا لهم لا يصلى خلفهم، لكن لا يسمون مشركين. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل هناك مكفرات يكفر بها المعين دون النظر لانطباق الشروط وانتفاء الموانع؟
أولا، نحن على ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو مؤيد بالأدلة من كتاب الله عز وجل، أنه لا يحكم على معين بكفر أو بدعة أو فسوق حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وأدلة هذا كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالوعيد منصب على هذا المشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متى؟ بعد تبين الهدى له. ومفهوم ذلك أنه بعد أن ومفهوم ذلك أنه لا يسمى مشاقا ولا متبع غير سبيل المؤمنين قبل أن يتبين له الهدى، إلى غير ذلك من الأدلة. والتحقيق في هذه المسألة مختصر أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وأدلة هذا بسطت في غير هذا الموطن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يعد من موانع التكفير العجز، ويستدل عليه بأن النجاشية عجز عن تطبيق كثير من الواجبات ومع ذلك لم يكفر، فما صحة هذا التقرير؟ أحسن الله إليكم.
أولا أقول لك وللحاضرين والسامعين: النجاشي مسلم، وهكذا نقف، مات على التوحيد، ولذلك صلى عليه رسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا قولنا أو قولك عجز عن بعض الواجبات، مثل ماذا؟ لا نستطيع القول بأنه عجز عن الصلاة ولا عن صيام رمضان، فهو عمل إن شاء الله بما بلغ. نعم، وكل ما يظهر لنا أنه لم يقدر على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره الله على ذلك، وأقره نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فنقف هنا، بارك الله فيك وفي الجميع حضورا ومستمعين. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول:
قد يقول قائل عجز عن القضاء بحكم الله بين قومه، عجز عن دعوتهم. نقول: الأصل فيها هو معذور في هذا، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالقوم كفار وهو وحيد في قومه. ونعم، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا وسعه، هذه استطاعته. نعم،
أحسن الله إليكم. رجل قال لزوجته إن قلت الكلمة الفلانية فأنت طالق، سواء خرجت منك عن قصد أو غير قصد، فخرجت منها الكلمة عن غير قصد، فهل يقع الطلاق؟
إن كان عن غير قصد، كيف عن غير قصد؟ يعني هذا يتصور في حال الغضب الذي يغلق عليه فكرة، فلا يعي ما يقول. أما أنه في تمام عقله وعيه وحواسه يقول هذا الكلام ويقول بغير قصد، هذه حجج المتلاعبين، عرفناها نحن حجج المتلاعبين والمتمحلين. كثيرا منهم يأتينا يوم كنت في مركز الدعوة يقول والله أنا يا شيخ غضبان، ما شاء الله، من يطلق في غير غضب؟ هذا القليل. فعند الإلحاح عليه في التحقيق يقول لا والله أنا أشعر يعني لكني غضبان، ما شاء الله عليك، انظر التحيل كيف. بقي كذلك هي قالتها بغير قصد، وهذا أيضا كيف عرفت أنها بغير قصد؟ إذا حلفت لله، حلفت بالله العظيم أنها انفلتت من لسانها، هكذا انفلتت من لسانها من غير قصد، نعم هذا أمر آخر. والنظر في هذا المسهب للمفتي الذي يدرس القضية حتى يتصورها من جميع جوانبها، ومن ذلكم النظر في السبب. فإن كان من أهل المدينة فإن نحيله إلى مركز الدعوة بالمدينة، فإن عندهم صلاحية تخولهم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوم كنا يوم وجودنا فيه وبعدنا، ومن سماحة المفتي الحالي كذلك، ويأتيه الجواب من المفتي. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول السلام عليكم، أنا متزوج والحمد لله، لكن والدتي غير راضية عن زوجتي، فحاولت أن تفرق بيننا بالسحر الذي أدخلته في الأكل، ماذا أفعل مع والدتي؟ هل آكل على مائدتها في المستقبل؟
كيف وحلفت ولو حلفت يقول؟
قال السائل أنا متزوج والحمد لله، لكن والدتي غير راضية عن زوجتي، فحاولت أن تفرق بيننا بالسحر الذي أدخلته في الأكل، ماذا أفعل مع والدتي؟ هل آكل على مائدتها في المستقبل؟
إذا كان الأمر ما ذكرت فأمك حمقى، عوجة هوجة، فلا تطعها فيما تدعوك إليه من التفريق بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجك، إلا إذا ذكرت لك أمرا لا يحتمل التأويل من المعاصي، نعم فهذا شيء آخر. لكن قولك إنها وضعت لكم السحر في الأكل، فهذا يدل على كذبها وحماقتها وعبثها في علاقتكم الزوجية. وأنا أنصحك ألا تأكل من طعامها بعد، نعم، وأظنه لو حلفت لك أغلظ الإيمان لا تصدق بعد هذا، نعم، حتى تتوب إلى الله مما صنعت، وأنها لم تعد إليه لا معك ولا مع غيرك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم الشرب في كاسات مرسوم عليها صورة المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
أقول لا مانع من الشرب فيها، نعم، وإن كان هذا من هوس بعض التجار، ما أدري ماذا يقصد بهذه الصور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أحبكم في الله، أخي من السويد يسأل في بلاد الكفر عندهم أعياد يأكلون فيها أطعمة خاصة، فهل يجوز لنا أن نأكل من هذه الأطعمة في غير أعيادهم؟
لا مانع من ذلك. أولا أحبك الذي أحببتنا من أجله، ثانيا لا مانع من أكل هذه الأطعمة ما دامت في غير أعيادهم، وحتى في أعيادهم لا مانع إلا إذا قدموها لنا هدية، نعم، فإنها لا نأكلها، نعم، إعلانا منا أن لا نشاركهم في أعيادهم، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل سرق مالا عاما ثم بنى به بيتا، والآن تاب إلى الله فهو يريد التخلص من هذا المال، فما السبيل إلى التخلص من هذا المال علما بأنه الآن ليس عنده مقدار هذا المبلغ؟
أرى أن يبيع البيت، نعم، أرى أن يبيع البيت حتى يتخلص، فما وتصد فإن أمكن رد هذا المال إلى أصحابه رده إليهم، وإن لم يمكن تصدق به أو أنفقه في وجه خيري إذا كان المال هذا من الدولة، من أموال الدولة، ينفقه فيما يتبع الدولة من مساجد أو غير ذلك من أوجه الخير، نعم، ثم ما بقي من قيمة الدار هذا له، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم تعليق الصور على الجدران المكتوب فيها بعض السور والآيات كسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي؟
هذا إهانة للقرآن، فالقرآن الكريم أنزله الله ليتلى ويتعبد له بتلاوته ولتدبره وللعمل به، وتعليق سوره لا يفيد هذا كما قدمنا، يعرضها للإهانة. وثمة وجه آخر، أن هذا لم يكن معهودا عن الصحابة ولا أئمة التابعين، نعم، ولا من تبع القوم بإحسان، فهو من البدع المنكرة وهو حرام، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا حجت المرأة واعتمرت بدون محرم، فهل حجها وعمرتها صحيحتين وماذا عليها؟
أولا نعم، نسكها صحيح سواء كان حجا أو عمرة أو كلاهما، وثانيا هي آثمة عليها التوبة والاستغفار لأنها حجت بغير محرم، فتؤمر بالتوبة والاستغفار إذا كانت متعمدة عالمة، هذا الحكم. أما إن كانت جاهلة أو معتمدة على فتوى من شخص تظنه عالما وفقيها فلا شيء عليه إن شاء الله، وليست آثمة، نعم. وعلى كل حال فمناسكها صحيحة، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما القول الراجح في مسألة الرفع بعد الركوع، هل القبض أم الإرسال؟
كيف؟
ما الراجح في مسألة الرفع بعد الركوع، هل القبض لليدين أو الإرسال؟
نعم، الراجح هو رفع اليد، هو القبض، نعم، القبض بعد الرفع من الركوع، فإذا رفع من الركوع رفع يديه وقبض، هذا هو أصح القولين، نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا بعث بورقة يسأل فيها الدعاء لأخته المصابة بالسحر،
شفاها الله وجعل العاقبة لها خيرا في عاجل أمرها وآجله، ونوصيها بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. نعم. ولا مانع من الرقية. نعم. المكثفة الدائمة نهايتها إن شاء الله الشفاء ولا تحرم الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يخرج كفارة اليمين نقدا؟
النص على الإطعام، والأصل ما نص عليه الشارع، فلا يعمد إلى خلاف النص إلا بدليل من نص آخر. فإخراج القيمة في الكفارة وزكاة الفطر هذا خطأ مخالف للدليل الصحيح ولقول جماهير الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز أن يحني الرجل بالكتم؟
يحني ماذا؟
بالكتم،
يعني يخلط الحنة والكتم مع بعضها. نعم، هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما معنى الحديث؟
نعم. تفضل.
أريد ما شيخ؟
والله إذا وجد. نعم ما فاتر. نعم. تفضل.
وهذا سائل يقول: ما معنى حديث إن السعيد لمن اجتنب الفتن؟ هل المقصود أننا إذا وجدنا الفتن نجتنبها مباشرة حتى لا نعرف شيئا عنها، أو أن المقصود أننا إذا وجدناها نعرفها ونسأل العلماء عنها ثم نجتنبها بعد ذلك؟
أولا، أنا لا أعلم شيئا عن هذا الحديث، هل هو حديث صحيح أو ضعيف أو أثر، لكن على فرض أنه حديث صحيح فالمقصود هذا بارد، ما أظن يصح، بارد بارد، فالمقصود مفاصلة هذه الفتن وينأى، وعلى المرء أن ينأى بنفسه عنها. نعم. أما يعني السؤال والفتن أو ما يعرض هو على ضربين، أحدهما ما يعرف أنه فتنة. نعم. فهذا يجتنبه البر، والآخر ما يشتبه فيه فهذا يسأل عنه أهل العلم. نعم. حتى يبين حاله ويكون منه على بصيرة. كلها بارد، ما تصح الله وعليه فاتن، ما في برد، ما في برودة. لا بأس، خير إن شاء الله. تابع. نعم. الأذان تابع يا شيخ.
طيب. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا عندي مشكلة، وهي كل ما درست كتابا أو علما من العلوم أنساه، فهل هناك حل لهذه المشكلة علما بأن هذا الشيء مما جعلني أضجر من طلب العلم؟ فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم.
أولا اطمئن، فالنسيان لا ينفك منه غالب الناس، وإن انفك من بعضه لا يسلم من البعض الآخر، والناس يختلفون في هذا، فمنهم من ينسى الكل ومنهم من ينسى دون ذلك وهكذا، ومنهم من لا ينسى إلا القليل. وثانيا أوصيك بأن لا تترك العلم، وأن تلازم العلماء وتقيد، تقيد الشوارد التي تخاف من ضياعها عندك في كراس حتى تستعيدها عند الرجوع إليها.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: والدي يريد أن يعتمر عمرة عن جدي، هل له أن يعتمر عنه بعد أن يؤدي عمرته؟ ومن أين يحرم لها؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يمكنه العودة إلى بلده ثم العودة إلى العمرة بعد ذلك، فهذا نوصيه بالعودة إلى بلده، ثم إذا استقر في بلده يعود في أي وقت ليعتمر عن جده. الحال الثانية ألا يمكنه العودة لبعد الشقة وشدة الكلفة، فهذا إذا أنهى مناسك الحج يعود ويحرم من الحل، يعود إلى العمرة ويحرم من الحل، يعني من خارج حدود الحرم. وإن كانت إقامته طويلة وأراد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعود بعد إقامته في المدينة أياما ثم يعود فيعتمر محرم ميقات المدينة إن أمكنه ذلك. نعم، وإلا فكما قدمنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: توفي أبي في حادث مروري، ورفعت أسرتي قضية تأمين، وحكمت المحكمة لنا بتعويض وقدره 19,000 دينار، فهل آخذ منه نصيبي وكيف يقسم؟
أما نصيبك فنعم، وأما كيفية القسمة فلزوجه أو زوجاته الثمن. نعم، والباقي والباقي يقسم على سائر الورثة للذكر بعد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كله بعد إنفاذ وصيته إن كانت له وصية، وقضاء دينه إن كان عليه دين. نعم، يعني لا تقسم التركة ولا يأخذ أحد من الورثة نصيبه حتى ينتهى من هذين الأمرين، الدين والوصية. نعم.
وهذا سؤاله الآخر يقول فيه: رجل صدم امرأة بسيارته، فتوفيت المرأة وهي حامل في الشهر الثاني، فيسأل عن الكفارة كيف تكون وماذا عليه، هل يصوم شهرين أم أكثر؟
بالنسبة لوفاة المرأة فعليه الدية، وهذه يحكم بها القاضي إلا إذا تنازل أهلها، وعليه صيام شهرين متتابعين. نعم، وأما الحمل فإنه عليه غرة، وهذه الغرة عبد أو أمة، فإن لم يتأثر أخرج القيمة. نعم، أخرج قيمة هذه الغرة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الرجل الذي يريد أن يرتكب إثما وهو عاجز عن ذلك هل يأثم بهذا؟
نعم، على العزم. نعم، إذا كان عازما على ركوب هذا الإثم عامدا عالما فإنه يأثم، إلا إذا خاف من الله بعد وترك هذا العزم خوفا من الله فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم، ففي الحالة الأولى التي لا يمنعه إلا عدم إلا لا يمنعه إلا العجز عن هذا الأمر الذي أراده وعزم عليه فإنه يستغفر الله ويتوب إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كيف يتعامل السلفي مع زملائه الذين يجهل حالهم في قاعة الدرس أو في الوظيفة؟
ما دام يجهل حالهم فيعاملهم معاملة عوام المسلمين، عامة المسلمين، من إفشاء السلام ورده وما يتبع ذلك من مصالح دينية ودنيوية. نعم،
أحسن الله إليكم. رجل
السني لا يفتش عما خفي، فدعوى أن أهل السنة يتدخلون في نيات الناس فهذا كذب وافتراء، وهذا من أقوال المبتدعة. نعم، أو من أقوال المخذلة الذين يلطفون للبدع. أهل السنة لا يحكمون إلا على الظاهر من قول أو فعل، هل هو صواب أو خطأ. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل أتى من بلاده وقد نوى العمرة عن شخص ما، فهل يعتمر لنفسه بعد أن يعتمر له أم له مثل أجره علما بأنه قد اعتمر من قبل؟
ما دام قد اعتمر من قبل فالأمر فيه سعة، إن شاء اعتمر لنفسه ثم بدأ بما نواه. نعم، بما نواه إذا كان نعم المعتمر عنه عاجزا أو متوفى. نعم، ولم يعتمر عمرة الفريضة، نعم، وثم يعتمر لنفسه الأمر فيه سعة، وإن شاء أخر هذه العمرة عن الغير، يعني له أن يقدمها على عمرته وله أن يؤخرها عنها ما دام قد اعتمر عن نفسه قبل. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: وشر صفوف النساء أولها، هل هذا بارك الله فيكم هذا الحكم باق على ظاهره؟
كيف وشر؟
وشر صفوف النساء أولها، يقول: هل هذا الحكم باق على ظاهره مع وجود الفواصل الآن من الخشب ونحوها بين الرجال والنساء؟
هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن تقدم أن أول النساء معرض لنظر آخر صفوف الرجال. نعم، وأما إذا زالت هذه العلة بأن وضع فاصل لا يمكن أن ينظر الرجال من خلاله إلى النساء فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وفي كلا الحالين لم أعلم أحدا قال بفساد صلاتهن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا أتاجر في العملة، فهل يجوز أن أبيع مثلا الدولار دينا أو أقبض جزءا من المقابل والآخر لأجل؟
الأصل في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا. فذكر الحديث وفيه: نعم، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيتحصل من الحديث أن الربويات في بيعها لها حالتان: إحداهما أن يتفق الجنسان، كأن يكون ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، شعير بشعير، بر ببر، وهكذا إلى آخره. ففي هذه الحال يجب أمران: القبض في المجلس والتساوي، فلا يفضل أحد الجنسين على الآخر. الحال الثانية حينما يختلف الجنسان، فيكون مثلا فضة بذهب، أو العكس، ذهب بفضة، تمر بشعير، شعير ببر، بر بشعير، وهكذا. فهذه يجب فيها أمر واحد وهو القبض في المجلس. وعلى هذا نقول على سبيل المثال: من باع أو من اشترى دولارات أمريكية مثلا بريالات سعودية أو باع، فيجب عليهما، يعني على الطرفين، القبض في المجلس، في مجلس العقد يقبض الجميع، والعملة خاضعة على سعر السوق كما يقولون. نعم، يجوز التفاضل في هذه الحالة.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: امرأة توفي زوجها بعد العشاء من يوم الجمعة، متى تبدأ العدة؟ هل العشاء من يوم السبت أم من الجمعة؟
بل في نفس الساعة تبدأ العدة. وها هنا أمر يتعلق بهذا: من المعلوم أن عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، وكما قدمت آنفا أنها من نفس الساعة التي توفي زوجها فيها. وهذا الأمر فيما لو خفي عليها الوقت، ما علمت إلا بعد وقت. نعم، فهي تبدأ الإحداد من حين علمت، والمدة وما قبل هذا من المدة فهو ضمن العدة، ولا تستأنف العدة. فعلى سبيل المثال، لو لم تعلم إلا بعد شهر، فكم تعتد؟ 3 أشهر و10. نعم.
وهذا سؤال ثاني لنفس السائل يقول: هذه المرأة أوصى لها الطبيب بمعجون للأسنان وله رائحة طيبة، هل لها استعماله؟
أرى أن تجعل بديلا منه السواك. نعم، وتغسل الفم، فالسواك ينوب منابع، نعم، هذه الأشياء المطيبة للفم. نعم، بل هو الأصل. لكن إذا كانت تنبعث من فمها رائحة كريهة أو طعم لا تستسيغ يؤذيها، نعم، فلها إن شاء الله استعمال المعجون أو غيره مما يذهب هذه الروائح وهذه الطعوم الفاسدة التي لا تطيقها، ثم تزيله بتغسل الفم عنه. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم من يعالج الناس بالجن، يدفل أو ينفث عليهم هكذا يقول.
يعالج الناس بإيش؟
بالجن.
المشروع في هذا الرقية، نعم، يرقي وينفث، نعم، فإن تيسر نعم. والمعلوم من عمل السلف أنه يرقي كل واحد على حدة وينفث عليه على حدة، والله أعلم. نعم.
ثم يقول حفظكم الله: ويأخذ عليهم مالا ثم يزكي به.
هذا المال، نعم، أقول هذا المال له حالتان: الأولى أن يأخذه بدون شرط، أن يعطاه بدون شرط منه، فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. التعفف أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. الثاني أن يجعل له جعلة، يقول: أرقي اليوم بكذا. فهذا يعني فيه كراهة، نعم، لكن لا أقول كراهة التحريم، كراهة التنزيه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فنزلوا بحي فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فجاءهم جاء فقال: هل منكم من عنده شيء؟ فقال أحدهم: نعم، أنا عندي، لكن لا أفعل إلا أن تعطوني قطيعا من الغنم. نعم، فقرأ عليه بالفاتحة فشفي السيد، فأخذوا القطيع، ثم بعد ذلك قالوا: نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوه، قال: اضربوا لي معكم بسهم. هذا يدل على الجواز، نعم. وكما قدمنا، التعفف والاستغناء أفضل.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: امرأة كانت في شبابها في قرية كثر فيها الجهل، وكانت تصوم رمضان كله حتى في مدة حيضها، فهل عليها أن تعيده؟ وإن كانت عليها الإعادة فكيف تحسب الأيام التي عليها قضاؤها؟
هذه المسألة فيها تفصيل، فيقال أولا: هل هي تعلم تحريم الصيام على الحائض أو لا؟ فإن كانت تعلم فلا يعفيها كون القرية يغلب عليها الجهل، وإن كانت لا تعلم فهي جاهلة ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية، وهذا يتعلق بعلمها، إذا كانت تعلم وفعلت ذلك تساهلا أو مجرى، صامت أيام حيضها، فإن كانت تعلم تلك الأيام فعليها قضاؤها، ما التوبة والاستغفار لأنها آثمة في حال العلم. نعم، وإن كانت لا تعلم تسدد وتقارب، فإذا ترددت بين 60 يوم و50 يوم تعمل على 60 يوم. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لبس الحقيبة التي أضع فيها المال في الإحرام للعمرة؟
يعني تعني هل يجوز جعلها في الإحرام؟ هذا يعني جعلها داخل الإحرام، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنها هي لا يقال لبست وإنما يقال علقت أو أدخلت في الإحرام ولا يقال لبست. نعم، كما أنه يجوز وضع النقود في الحزام، لأن بعض الأحزمة لها جيوب، هذه سميها العامة كمر. نعم،
التي تعلق على الأكتاف يا شيخ.
ها؟
الحقائب التي تعلق على الأكتاف
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لكن لا يقال لبست. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقول أيضا: لبس الحذاء غير البلاستيكي هل يجوز؟
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجد نعليني فليلبس خفين، وترك القطع. فهذا منسوخ، لأن الأمر بالقطع كان في المدينة، وترك القطع كان يوم عرفة. نعم،
وأيضا يقول: هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي من مكة، أقصد من مسجد السيدة عائشة؟
هذا فيه تفصيل، وذلك أن يقال: أولا، هل أبوك وأمك حيان أو لا؟ نعم، فإن كان حيين فلا يخلو الأمر، إما أن يكون قادرين على العمرة. نعم، قادرين على العمرة، فإذا نعم ولم يعتمرا نعم عن أنفسهما فيعتمران إذا تمكنا من العمرة، ولا تعتمر عنهما. الحالة الثانية أن يكونا قادرين، نعم قادرين وقد اعتمرا عن أنفسهما، فهذه العمرة تطوع لا مانع إن شاء الله تعالى، لكن استئذانهما. نعم،
أحسن.
والحالة الأخرى أن يكونا متوفيين أو غير حيين غير قادرين ولم يعتمرا عن أنفسهما، ففي هذه الحال لا يخلو الأمر من حالين: إما أن تكون أنت قد اعتمرت عن نفسك قبل فلا مانع، الحالة الثانية أن لا تكون قد اعتمرت عن نفسك فتبدأ بعمرة نفسك، ثم إن كان لديك وقت يمكنك من فاصل طويل فلا مانع أن تعتمر عن أمك أولا ثم عن أبيك ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الوصية بالبر الأم نعم مرتين أو ثلاثا ثم قال أبوك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: عندما أكون مع أصحابي تأتيني وساوس أني لست سلفيا وقد أتعبني ذلك، فما نصيحتكم لي؟
استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما انتابتك هذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضرك إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل حفر بئرا في أرضه، فهل يجوز له بيع ماء البئر للناس علما بأن الناس في بلده محتاجين للماء؟
لا يجوز، يحرم بيع الماء، فما فضل عن حاجته وحاجة بستانه إن كان له بستان فيخلي بينه وبين الناس. ويمكن أن يقال هذه أو هذا الماء له حالتان، إحداهما أن يكون فاضلا عن حاجته وحاجة بستانه إن كان له بستان، ولا يضر بستانه فيخلي بينه وبين الناس يستقون. وإن كان يضر مرور الناس على بستانه فلا مانع أن يجعل مضخة، يجعل مضخة تضخ لمن أتى، أو يجعل خزان ماء خارجا ويضخ عليه ويضخ إليه الماء، هذا خير له. وإن لم يمكن يجعل خزانا فيجعل مضخة خاصة، فإذا جاءه إنسان بنفسه يستقي، كان معه إناء يستقي. وإن كان جاءه بحاملة الماء وهي التي يسميها العامة الوايتات، فلا مانع أن يأخذ أجرة الضخ لا أجرة الماء، لأن المضخة تكلف، بعضها تشتغل على الكهرباء وبعضها على البنزين، على البترول على مشتقات من بنزين وديزل وغيره، فيأخذ أجرة الضخ، والله أعلم. الحالة الثانية أن يكون الماء في ممر الناس، على مر ابن السبيل في الطريق، فهذه لا يمنع أحدا منها. يترك الناس يستقون.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أسلم شخص في فرنسا وأمه تريد أن تسلم، ولكن تخاف أن تسلم لأنها تدخن، وهي لا تستطيع بعد ذلك الفعل أن تصوم رمضان، ما نصيحتكم لها؟
لا بد في من دخل الإسلام وشهد الشهادتين أن يعلم معناهما والعمل بمقتضاهما، فمعناهما بينه العلماء، فشهادة أن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله يعني من معانيها أنه يطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر به وتجتنب نواهيه، هكذا. ويبين لهذا أنه لا بد من الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يتقرب به لله، فإذا أطاع لذلك يعلم الصلاة، ثم إن كان له مال يعلم الزكاة يؤمر بها، وإن لم يكن له مال أمر بالصيام، يحل محل الصيام لأنه لا زكاة له، فيؤمر لا مال له يزكي فيؤمر بصوم رمضان. ثم إن كان لا يقدر على صيام رمضان لمرض لا يرجى شفاؤه فيؤمر بإطعام مسكين عن كل يوم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.